واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا، نادي عليا مظهر العجائب، نادي عليا، نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. يا أبا الغيث، يا أبا الغيث أغثني، يا علي أدركني، غياث غياث، مدد مدد، يا علي يا علي يا علي، سلام سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 15. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. كان الكلام في حلقتنا الماضية تطبيقا عمليا وعلميا في الوقت نفسه لما جاء في رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيما يرتبط بمراجع الشيعة الكذابين حيث وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه وصفا دقيقا مثل ما يجري في واقعنا الذي نعيشه الآن وعاشه من قبلنا آباؤنا وأجدادنا. مراجع الضلال هؤلاء يتعلمون بعض علوم العترة الطاهرة الصحيحة، يتعلمون بعض علومهم صلوات الله عليهم، ولكنهم ماذا يفعلون بعد ذلك؟ يضيفون إلى هذا البعض، يضيفون إلى هذا البعض أضعافه وأضعاف أضعافه، كما يقول إمامنا الصادق: من الأكاذيب علينا التي نحن منها براء. ما الذي يجري على أرض الواقع فيتقبله المستسلمون من شيعتنا الذين علموهم أن يرفعوا هذا الشعار: حطها برقبة عالم واطلع منها سالم. هؤلاء هم المستسلمون من الشيعة الذين يرفعون هذا الشعار. فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا المراجع وأضلوهم، أضلوا الشيعة. وهذا هو الواقع الشيعي منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي الشافعي المعتزلي المشؤوم الحوزة اللعينة في النجف. في الحلقة الماضية أجريت تطبيقا عمليا وعلميا لتعلم مراجع النجف لبعض المعلومات الصحيحة من علم العترة الطاهرة، ثم بعد ذلك يتعاملون مع تلك المعلومات بأكاذيبهم وأكاذيبهم وأكاذيبهم. وجئتكم بمثال واضح حين عرضت لكم مثالا من أكاذيب الخوئي وأكاذيب السيستاني، وتفرع الكلام في هذا الموضوع. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، حتى وصلت وأنا أحدثكم عن أكاذيب هؤلاء الذين شمروا وحرملة أقل ضررا على الشيعة منهم. الصادق هو الذي يقول من أن هؤلاء المراجع الكذابين أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. كل هذا الكلام مر علينا، وجئتكم بمثال لكذاب آخر. إنه كذاب خوئي وانتخبه السيستاني الأعلم من بعده، إسحاق الفياض. إنه يفيض على الشيعة بجهله وجهالته وسخفه وسفاهته. هذا اللكع، اللكع تعني اللئيمة الوضيعة، هذا هو اللكع. هذا اللكع القزم، القزم تعني القميئة الوسخة الصغيرة، شائع على ألسنتنا وحتى في أجواء الإعلام يقولون القزم، وصار هذا التعبير شائعا، لكن التعبير الدقيق القزم. هذا اللكع والقزم والأنوك، الأنوك هو الأحمق، هو الأحمق الجاهل العيي، العيي هو الذي يعاني من العي، الذي لا يتكلم الكلام الصحيح، يعاني من العي. فهذا اللكع القزم الأنوك الذي انتخبه السيستاني مرجعا أعلم من بعده وأرجع مقلديه إليه في الاحتياطات الوجوبية والاستحبابية، هذا هو هراء النجف، هراء النجف وسخف النجف وسفاهة النجف. أتحدث عن نجف الطوسيين، إنني لا أتحدث عن نجف أمير المؤمنين. نجف أمير المؤمنين شيء ونجف الطوسيين شيء آخر. نجف أمير المؤمنين قرآن، قرآن يفوح عطرا وغالية جنانية في فناء علي. أما نجف الطوسيين فإنه كنيف متعفن قديم قذر مجمع لكل القمامات، نجف الطوسيين مقبرة العقول، هناك تقبر العقول، هناك مصنع البترية والبتريين، حيث ينتج الشيطان صناعته الشيطانية بامتياز، ينتج لنا البتريين، وهؤلاء هم البتريون الذين جئتكم بأمثلة منهم. وهذا اللكع القزم الأنوك، أتحدث عن أسيحيق الفياض، هذا مثال من الأمثلة الواضحة. هذا الرجل المعروض للبيع، اشتراه السيستاني بثمن زهيد، واشتراه الخوئيون أيضا في الوقت نفسه بثمن زهيد، وهو معروض للبيع. وهذا ما هو بشيء أنا أقوله بخصوص هذا الرجل. عمائم النجف يعرفون جيدا بأن إسحاق الفياض معروض للبيع، هو الذي عرض نفسه، يباع بأرخص الأثمان، لكن الذي امتطاه شر امتطاء السيستاني، السيستاني امتطاه شر امتطاء، واشتراه بثمن بخس. لا أريد أن أطيل الكلام في هذه الجهة، وإنما أعود إلى أكاذيب هذا الأنوك، هذا اللكع، هذا الذي يقول نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها لرسول الله حتى نعطيها هي. لما سأله السائل هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية، السؤال هكذا، هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية، أجاب هذا اللكع القزم الأنوك الذي نصبه السيستاني مرجعا أعلم من بعده. مثل ما قلت لكم في الحلقة الماضية، احنا من نجيب مطي ونقول هذا المطي هو الأعلم، اللي يجيب المطي ويقول عنا أعلم، لو مطي مثله لو شيطان يريد أن ينتفع منه. ولذا فإن السيستانية امتطاه شر امتطاء. أعود لسؤال السائل الذي سأل هذا الأنوك، هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية؟ قال نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها. من أنت ومن غيرك من هؤلاء النوكة من مراجع النجف وكربلاء؟ أنتم تعطون الولاية لرسول الله وتمنعون الولاية عنه. تف على ذلك اليوم الذي جعلكم تقولون هذا الكلام. إنهم حمير الشيعة الذين سيعيشون حميرا ويموتون حميرا ويبعثون حميرا. هؤلاء هم الذين جعلوكم تقولون هذا القول. من أنتم وما قيمتكم؟ من أنت وما قيمة الذي نصبك؟ ما أنتم إلا حثالة في سوق الحقيقة وفي سوق معارفي وثقافتي العترة الطاهرة. ما أنتم إلا حثالة وقمامة لا قيمة لها. نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي. من طاح الله حظكم وحظ دينكم يا شيعة، إذ تجعلون هؤلاء النوكة، إذ تجعلون هذا اللكعة، هذا القزم والذي نصبه، يسيئون إلى رسول الله وإلى بنت رسول الله صلوات الله على رسول الله وعلى آله الأطيبين الأطهرين. هذا الكلام عرضته لكم من خلال فيديو يتحدث فيه أحد تلامذتي أسيحيق الفياض راضي السلمان في برنامج بث على قناة الصادق الفضائية. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
طبعا أنا أيضا سألت أستاذنا الشيخ الفياض حفظه الله سؤالا واضحا وصريحا، هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية؟ فأجابني بنص الكلمة: نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي. طبعا هذا أنا سمعته منه مباشرة. فإذا مبنى الشيخ الفياض أنه لا توجد ولاية تشريعية لا لرسول الله ولا لأهل البيت عليهم السلام.
هذا المنطق ما هو بمنطق خاص بأسيحيق الفياض، هذا منطق الجميع، هذا منطق الخوئي ومنطق محمد باقر الصدر ومنطق السيستاني ومنطق الذين سبقوهم ومنطق الذين يعاصرون إسحاق الفياض ومنطق الذين سيأتون من بعدهم. المشكلة ليست في الأشخاص، المشكلة في المنهج. المنهج البتري الذي عليه مراجع النجف وكربلاء هو الذي ينتج هذا الخراء، وهو الذي ينتج هذه النجاسات. وإلا فإن أسيحيق هذا الذي لا يميز ما هو من القرآن وما هو ليس من القرآن، ثم يفتري على الله آية لا توجد في الكتاب الكريم ويكررها. لم يكن الأمر اشتباها، لم يكن الأمر غفلة، يكرر الآية نفسها التي لا وجود لها في الكتاب الكريم، يأتينا بتركيب لا يمكن أن يكون تركيبا عربيا حتى للمتكلم العادي. هذا كيف يميز الحقائق وما قيمته حتى يقول من أنهم لم يعطوا الولاية التشريعية لرسول الله؟ نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي. طيح الله حظكم يا شيعة، طيح الله حظكم وطيح الله صبغكم. ذولا هم السرابيت الهتلية اللي انتم تاخذون دينكم منهم. اعرضوا لنا الفيديو الذي يترنم فيه إسحاق الفياض حينما ينتقد ابن عربي. في آخر الكلام يأتينا بآية ما أنزل الله بها من سلطان، وهو يقول من أن الآية هذه هكذا وردت في النص القرآني. اعرضوا لنا جانبا من جهل هذا اللكهعي الخزمي الأنواك.
ومن جانب آخر سمعنا أن في هذه الحوزة المباركة يدرس العرفان على ذوء كتاب ابن العربي، وهذا خطر على الحوزة ولا سيما على شبابنا، فإن كتاب ابن العربي كل من قرأ هذا الكتاب يعتقد بأنه زنديق ولا إيمان له بالله تعالى وتقدس. العرفان هو الأحكام الإلهية، العرفان الحقيقي هو معرفة فقه آل محمد، هذا هو العرفان الحقيقي. ولهذا الالتزام بالعرفان الحقيقي هو معرفة الأحكام الإلهية ومعرفة فقه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل بها هو حقيقة التقوى الذي أشار إليه تعالى بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقد فسر في الروايات حقيقة التقوى بالالتزام بالواجبات الإلهية والاجتناب عن المحرمات الإلهية، هي حقيقة التقوى. العرفان بمعنى كشف الحقائق ورفع الستار عن الحقائق كما هو المصطلحهم، بمعنى كشف الحقائق والعلم بالغيب مجرد وهم لا حقيقة له ولا واقع له، وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله.
يا آية الله العظمى، من أين جئتنا بهذه الآية في أية سورة؟ لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله، في أية سورة هذه الآية؟ هذا الهراء الذي فاض به علينا الفياض يفيض جهلا وسفاهة هذا الرجل. هذا الهراء رفع على الشبكة العنكبوتية بتأريخ 25/11/2011، يعني أنه قد فاض على طلابه بهذا الخراء وهذا الهراء قبل هذا التاريخ، فهو فياض يفيض عليهم بهذا الجهل وهذا الغباء وهذه السفاهة. بتأريخ 27/6/2012 وهو يلقي كما كتبوا في العنوان محاضرة توجيهية قيمة على طلبة البحث العالي، البحث النعالي لحوزة النجف، 27/6/2012. بعدها بمدة مديدة، وفي تلك المدة كنت قد انتقدت كلامه في الإعلام، لكنه غبي غبي، هؤلاء أغبياء. كرر نفس الآية التي لا وجود لها في القرآن، وجاءنا بتركيب لغوي ليس قويما وليس مستقيما بحسب الآداب العربية، بحسب الأدب العربي. كيف يستنبط الأحكام؟ هذا ليس للناس لنفسه، هذا عاجز، هذا ليس قادرا على أن يستنبط الأحكام لنفسه فضلا عن الناس. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الثانية.
إن العرفان المتعارف عندهم بمعنى كشف الحقائق ورفع الستار عن الواقع وعلم الغيب، فإن كل من يدعي ذلك فهو يكذب القرآن، فإن الله تعالى قد نص في كتابه لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسول، فإن كل من يدعي علم الغيب فهو كاذب.
كذاب وحق رسول الله، فإن الله لم يكن قد نص في كتابه، هو يقول فإن الله تعالى قد نص في كتابه لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله. كذاب يا أسيحيق، يا أسيحيق كذاب أنت، لا يوجد مثل هذا الكلام كما تقول من أنه منصوص في كتاب الله. كذاب أنت يا إسحاق، لأنك الأعلم، الأعلم لا بد أن يكون كذابا، ولا بد أن يكون هتليا أو طائع حظ، هذه هي مواصفات الأعلم، فإنك الأعلم بتعيين السيستاني. رجاء أعيدوا بث الوثيقة كي يتأكد المشاهدون من ذلك.
إن العرفان المتعارف عندهم بمعنى كشف الحقائق ورفع الستار عن الواقع وعلم الغيب، فإن كل من يدعي ذلك فهو يكذب القرآن، فإن الله تعالى قد نص في كتابه لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسول، فإن كل من يدعي علم الغيب فهو كاذب.
هو يقول ويتحدث عن أن العرفانيين يكذبون القرآن، لا شأن لنا بهم، ليس الحديث عن العرفانيين، لكنه هو يكذب على الله ويأتينا بآية لا وجود لها في الكتاب الكريم. هذا هو المرجع الأعلم. إذا كان المرجع الأعلم لا يميز ما هو من القرآن وما هو ليس من القرآن، كيف يستطيع أن يعرض الحديث على القرآن؟ كيف يستطيع أن يتدبر في القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا مصداق واضح من مصادق هذه الآية التي تتحدث عن تلك القلوب المقفلة، إنها القلوب المستدبرة التي تركت وراءها دين العترة الطاهرة وذهبت في اتجاهات أخرى. هؤلاء هم الذين تعلموا بعض علوم العترة الطاهرة الصحيحة وأضافوا إليها أضعافها وأضعاف أضعافها من الأكاذيب التي محمد وآل محمد منها براء. هذه الآية الله منها براء، محمد وعلي وآلهما من هذه الآية براء. وهذا مثال من أكاذيب هؤلاء الذين يدعون كذبا من أنهم نواب صاحب الزمان. هؤلاء هم الآيات العظمى، وهؤلاء هم المراجع الكبار، الأربعة الكبار. الآية في الكتاب الكريم هي هذه في سورة الجن، إنها الآية 26 بعد البسملة، وما يأتي في سياق الكلام من الآية التي بعدها. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فأين هذا القرآن من هذا الهراء إذا كان المرجع لا يميز بين بلاغة القرآن وألفاظ القرآن وبين هذا الهراء الذي جاء به من عند نفسه؟ إذا كان لا يميز بين هذا وهذا، كيف يميز بين حقائق المعارف في محكمات القرآن ومتشابهات القرآن؟ كيف يميز بين حقائق المعارف في أحاديث العترة التي نسجت بأسلوب مغلف بالمعاريض وجاءت بلحن قول لا يمكن أن يتعامل الفقيه معه ما لم يكن مطلعا اطلاعا حقيقيا على أسرار القرآن وأسرار حديث العترة الطاهرة؟ فأين تضعون هؤلاء؟ أين تضعون هؤلاء؟ ثم هذا الذي انتخبه الأعلم، هل يعتقد فعلا إنه الأعلم من بعده؟ فهذا يكشف عن جهله، أم أنه لا يعتقد بأنه الأعلم وإنما يضحك على الشيعة، يضحك عليكم، عنده غايات وأهداف يريد أن يصل إليها عبر امتطائه لهذا اللكع القزم الأنوك؟ حقير هذا، حقير، والذين على عقيدته حقراء مثله. من أنتم؟ من أنتم؟ يومي طال عندنا واحد زمال ابن زمال ينتقص من رسول الله وآل رسول الله من هذه الحوزة المشؤومة اللعينة التي أسسها الطوسي المشؤوم اللعين. يومية جاينا فد زمال ابن زمال وجايبنا من سفاهته وسخافته التي يسمونها علما. نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي. أنت ماذا تفقه من القرآن وماذا تفقه من دين العترة الطاهرة يا أيها الأنوك؟ ماذا تفهم وماذا تفقه؟ أنا أسأل المشاهدين الذين تابعوا الحلقات الماضية ويتابعون معي الآن، هذه الآية وهي 55 من سورة الجمعة، ألا تنطبق عليه وعلى الذي نصبه من أنه الأعلم؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هنيئا للشيعة بمراجعهم الحمير، هنيئا لهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذه العقيدة التي يتحدث بها أسيحيق هذا ما هي بخاصة به؟ هذا منهج الحوزة الطوسية البترية المرجئية اللعينة. رجاء أعيدوا لنا الفيديو الذي تحدث فيه راضي السلمان عن هراء وخراء أسيحيق الفياض الذي يفيض جهلا وجهالة وسخفا وسفاهة.
طبعا أنا أيضا سألت أستاذنا الشيخ الفياض حفظه الله سؤالا واضحا وصريحا، هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية؟ فأجابني بنص الكلمة: نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي. طبعا هذا أنا سمعته منه مباشرة. فإذا مبنى الشيخ الفياض أنه لا توجد ولاية تشريعية لا لرسول الله ولا لأهل البيت عليهم السلام.
هؤلاء الأغبياء، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء الثولان لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة. من حقهم أن يتحدثوا وفقا للمذهب الطوسي اللعين، هذه عقائد المذهب الطوسي اللعين. لو أنهم يتحدثون ويقولون نحن على المذهب الطوسي اللعين وهذه عقائدنا لا شأن لنا به، مثلما الأحناف يعتقدون ما يعتقدون، ومثلما الشوافع يعتقدون ما يعتقدون، تلك المذاهب العباسية المعروفة، وهذا مذهب عباسي أيضا، لكن القوم فيه لا يصرحون بحقيقة حالهم ويقولون من أن دينهم الطوسي اللعين هو دين العترة الطاهرة، ودين العترة الطاهرة براء من دين هؤلاء. لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، لكنني أذكركم فقط، أذكر المشاهدين ببعض ما جاء في الزيارات والأدعية الشريفة والتي تحدثنا عن ولاية أهل البيت الكلية المطلقة. حينما نتحدث عن الولاية التشريعية لرسول الله ولأمير المؤمنين وللزهراء وللحسن والحسين وللأئمة المعصومين من ولد الحسين من السجاد إلى القائم، فإنها لا قيمة لها بالنسبة لولايتهم الكلية المطلقة. الولاية التشريعية شأن من شؤون ولايتهم الكلية المطلقة. يمكنني أن أقول وبعبارة واضحة من أن الولاية التشريعية هي في حاشية الولاية الكلية المطلقة لمحمد وآل محمد، وكذلك هي الولاية التكوينية، هي شيء لا قيمة له بالقياس إلى ولايتهم الكلية المطلقة. فالولاية التكوينية التي تخضع لسلطتها جميع ذرات الكون هي في حاشية ولايتهم الكلية المطلقة. هؤلاء لا يفقهون شيئا، هؤلاء حمير حمير حمير. هؤلاء بنحو سريع، إنها أمثلة مقتضبة. هذا الموضوع تحدثت عنه في برامجي السابقة وسأعود للحديث عنه في برنامج قادم إذا ما وفقت لتقديمه في خدمتكم، لباب الزيارة الجامعة الكبيرة، إنها أسرار ثقافة العترة الطاهرة. هكذا نسلم على أمير المؤمنين، وهذه ليالي أمير المؤمنين. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وهذه الزيارة المطلقة السادسة بحسب فهرسة هذا الكتاب. مما جاء في هذه الزيارة الشريفة، هكذا نسلم على أمير المؤمنين: السلام عليك يا أمير المؤمنين، ويعسوب الدين، وقائد الغر المحجلين. السلام عليك يا باب الله. هذا التعبير يشير إلى ولايتهم الكلية المطلقة. ما قيمة الولاية التشريعية بالقياس إلى ولايتهم الكلية المطلقة؟ السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة. هذه التعابير حقيقية. نحن لا نتحدث هنا عن الكناية والاستعارة والمجاز وسائر أنواع التعبير الأدبي في لغة العرب. هذه التعابير حقيقية. علي هو باب الله حقيقة، حقيقة. وعلي هو عين الله الناظرة حقيقة، حقيقة. ماذا يفقه هؤلاء الحمير من آيات الشيطان العظمى في النجف وكربلاء؟ ماذا يفقهون من دين العترة الطاهرة؟ السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة. هذه الولاية الكلية المطلقة. هذه التعابير حقيقية، حقيقية. السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة. كل كلمة بحاجة إلى بيان، وكل كلمة تتحدث عن ولايتهم الكلية المطلقة، لكنها ناظرة إلى حيثية من حيثيات هذه الولاية. وكما يقال في الفلسفة: ما هو بالعرض يعود إلى ما هو بالذات. فحينما تأتي بعض التعابير ناظرة إلى جهة من الجهات حتى لو كانت عرضية، فإنها ستعود إلى الولاية الكلية المطلقة، لأن ما هو عرضي لن يكون موجودا من دون أن يأتي الفيض والتقويم والإقامة له من قبل الذات. ومن هنا فما هو بالعرض يعود إلى ما هو بالذات. السلام عليك يا باب الله، يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة. السلام على قسيم الجنة والنار، إلى آخر ما جاء في زيارته الشريفة، إلى أن نخاطبه ونقول في الزيارة نفسها: السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات الزاهرات. والمنجي من الهلكات، إنه علي علي. يا علي يا علي يا علي، أجمل الأسماء وأعذب الألفاظ وأطيبها وأطهرها وأسناها، علي علي علي، يأخذ بمجامع القلوب، تتهاوى على أعتاب ذكره الأفئدة. السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات الزاهرات، والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هو هذا علي، هو هذا علي الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. من هو هذا الذي في أم الكتاب؟ هل هو الله؟ فهل أن الله موجود في أم الكتاب؟ هذا الكلام معقول؟ إنه علي. هذه الزيارة تفسر الآية، وقد وردت الأحاديث الوفيرة في بيان هذا المعنى عنهم صلوات الله عليهم، الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. السلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي، ورحمة الله وبركاته. نذهب إلى فاصل.
يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين، سبحانك يا لا. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له، سبحانك يا لا الغاف، خلصنا من
أنتقل بكم إلى الزيارة الجامعة الكبيرة. ألم يقرأ هؤلاء الحمير ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ لكن لا شأن لنا بهم. ماذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة؟ تخاطب الأئمة الأطهار: وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته، الفائزون بكرامته، اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته وأعزكم بهداه وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وحججا على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه وأعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلاء على صراطه إلى بقية التفاصيل الأخرى. هذه شؤون من شؤون الولاية الكلية المطلقة لمحمد وآل محمد. ثم هكذا نخاطبهم في الزيارة نفسها: والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه. ما قيمة الولاية التشريعية؟ الولاية التشريعية نظام للحياة الدنيوية لابد أن يكون مبنيا على أسس الحق. الولاية التشريعية ترتبط بمنظومة للحياة البشرية وللأقوام والأمم الأخرى في هذا الكون التي تدين بدين الإسلام. هذه هي الولاية التشريعية، وإن كانوا لا يعتقدون بالولاية التشريعية بهذه السعة، يتحدثون عن البشر فقط. أتحدث عن الطوسيين الأنذال، عن البتريين اللعناء، عن مراجع النجف وكربلاء. والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه، وميراث النبوة عندكم، وإياب الخلق إليكم، وحسابهم عليكم. إذا لم تكن عندهم الولاية الكلية المطلقة لا يمكن أن نخاطبهم بهذا الخطاب. وهذا النص نص معصومي وردنا عن إمامنا الهادي، هذا هو القول البليغ الكامل: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وفصل الخطاب عندكم، وآيات الله لديكم، وعزائمه فيكم، ونوره وبرهانه عندكم، وأمره إليكم. أمره إليكم. عالم الخلق وعالم الأمر إليهم، عالم الخلق وعالم الأمر إليهم، لأن عالم الأمر هو المسيطر على عالم الخلق. وأمره إليكم. وإياب الخلق، الحديث ليس عن البشر، عن الخلق جميعا. هذا هو عالم الخلق وهذا هو عالم الأمر. فعالم الخلق وعالم الأمر إليهم، وتلك هي ملامح الولاية الكلية المطلقة. ماذا يقول هؤلاء الأغبياء؟ أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، عن هؤلاء الثولان. وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وفصل الخطاب عندكم، وآيات الله لديكم، وعزائمه فيكم، ونوره وبرهانه عندكم، وأمره إليكم. ولذلك ماذا تقول الزيارة؟ فكل شؤون الله شؤونهم، من والاكم فقد والى الله. لأن ولاية الله عندهم هو الذي أعطاهم هذه الولاية. من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. فهل الولاية الكلية المطلقة إلا هذه؟ فما قيمة الولاية التشريعية حتى يأتينا هذا المعتوه؟ أتحدث عن الأعلم بتنصيب السيستاني، عن أسيحيق الفياض الذي يفيض سخفا وتفاهة وسفاهة كي يقول: نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي. من طيح الله حظك وحظ الشيعة وحظ اللي نصبك. من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. إنني أقرأ عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة من مفاتيح الجنان من الكتاب المتوفر في بيوتكم، وإلى دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا، وهؤلاء الحمير يقولون من أنهم نواب إمام الزمان. هذا هو دين إمام الزمان، هذا هو دين إمام الزمان، ما هو بدين الحمير. هذا دين بقية الله الأعظم. أتحفونا أتحفونا قبل أن أقرأ عليكم ماذا جاء في دين قائم آل محمد كي نطلع على ما يقوله المراجع البتريون. أتحفونا أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ قلت له أخر باغل ما توصل النوبة إليه. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنوات قال لي مستعجل مش دا اقول له تركب يعني خلاقه اغامي شيني خلاقه اغامي شيني بقول لك مكان حركه صدور فقش ديخ عربي فقش نفس عبارته. كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء. عرفنا قال تركب مثل ما ركب فلان وقال ديخ مش لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعه. لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه.
هذا هو واقع الشيعة، إنه الواقع البتري الديخي. ماذا يقول إمام زماننا في الدعاء المروي عن ناحيته المقدسة والذي يقرأ يوميا في شهر رجب؟ لا فرق بينك وبينها، الحديث عن حقائق محمد وآل محمد إلا أنهم عبادك وخلقك. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. علم الله علمهم، ولاية الله ولايتهم. فما هذا الهراء البتري؟ ألا لعنة الله على بتريتكم وطوسيتكم وحوزتكم. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، إلى أن يقول الدعاء الشريف: فبهم بمحمد وآل محمد، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. وهذا الأنوك اللكع يقول: نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها للزهراء صلوات الله عليها، حتى نعطيها هي. صاحب الزمان هكذا يقول في دعاء شهر رجب: فبهم، فبهم بمحمد وآل محمد، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. هذه هي الولاية الكلية المطلقة، لا قيمة للولاية التشريعية، إنها تقع في حاشية 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 ولايتهم الكلية المطلقة. هذا منطق العترة، وهذا هو دين العترة. ألا لعنة الله على دينكم وعلى حوزتكم وعلى قذارتكم وعلى بتريتكم. لهذا السبب سيحاربون صاحب الأمر لو ظهر في هذا الزمان، فإن لم يظهر في هذا الزمان فإن منهجهم سيبقى مستمرا، وسينتج قمامة كهذه القمامة التي بين أيدينا. هؤلاء هم البتريون اللعنة. هذا الكلام نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي، هذا المنطق القذر سأعرضه على زيارة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأترك الحكم إليكم. احترموا عقولكم، احترموا عقولكم، إلى متى تبقون مسخرة ومضحكة لهؤلاء الحمير؟ إلى متى؟ هكذا نقرأ في زيارة الصديقة الكبرى صلوات الله عليها: وأن من سرك يا أم الحسن والحسين، وأن من سرك فقد سر رسول الله. نحن لا نتحدث عن زمان معين، لأن الزهراء هي سيدة الولاية الإلهية الكلية المطلقة. وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله. السائل هكذا سأل: هل للسيدة الزهراء ولاية تشريعية؟ هذا الأنوك اللكع القزم الأعلم بتعيين السيستاني يقول هكذا: نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي. هذا جفاء لرسول الله قبل أن يكون جفاء لفاطمة، وهو جفاء لفاطمة، والجفاء لفاطمة جفاء لرسول الله. فهذا الجفاء جفاء لرسول الله أولا، ثم جفاء لفاطمة، والجفاء لفاطمة جفاء لرسول الله. وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله. هل هذا وصل لفاطمة أم هذا قطع لفاطمة؟ ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبي. هذه فاطمة. الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها الفدكية المعروفة: إنني أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي، إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين. في الصفحة 99 إنني أذهب إلى موطن الحاجة من خطبة الصديقة الكبرى التي خطبتها في مسجد النبي في محضر المهاجرين والأنصار الذين خانوا رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك قتلوا الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. تقول لهم في خطبتها: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشييدا للدين، والعدل تنسيقا للقلوب وطاعتنا. إنها طاعة فاطمة، إنها تتحدث عن أبيها وعن علي أميرها وعن نفسها وعن حسنها وحسينها وعن أولاد حسينها من سجادهم إلى قائمهم. وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا تتحدث عن إمامة أبيها وإمامة عليها وإمامتها وإمامة الحسنين وإمامة العترة الحسينية من سجادهم إلى قائمهم. وإمامتنا أمانا للفرقة، للفرقة الناجية. هناك من يقرأها أمانا للفرقة، للافتراق، لكن القراءة الأبلغ والأدق أمانا للفرقة، للفرقة الناجية التي يجب على الجميع أن يلتحقوا بها، إنها فرقة العترة الطاهرة، هذه هي الفرقة الناجية، بدليل القرآن. القرآن تحدث عن ثلاث مجموعات في زمان النبي صلى الله عليه وآله، تحدث عن أهل البيت، عن العترة الطاهرة، وتحدث عن الصحابة، وتحدث عن نساء النبي. القرآن مدح الصحابة في بعض الجهات وذمهم كثيرا، ومدح نساء النبي في بعض الجهات وذم نساء النبي وذم بعضهن ذما عظيما، مثل ما جاء في سورة التحريم وفي سورة الأحزاب. أما أهل البيت العترة الطاهرة إنهم مدحوا في القرآن ولم يرد بخصوصهم ذم أو قدح. هذه هي الفرقة الناجية، القرآن شخصها لنا. الفرقة الناجية هي فرقة العترة الطاهرة، لأن بقية الفرق تشعبت من خلال الصحابة ومن خلال نساء النبي. تلك هي الفرق التي تذهب إلى النار، تلك هي الفرق الملعونة، الفرق التي خرجت من الصحابة ومن بيوت نساء النبي، تلك هي فرق الضلالة. لأن الصحابة مدحوا وذموا كثيرا، ولأن نساء النبي مدحنا وذممنا كثيرا في الكتاب الكريم. أما أهل البيت العترة الطاهرة مدحوا فقط ولم يذموا، هذه الفرقة الناجية. هل هناك من دليل يقف في مواجهة دليل الحق هذا؟ هذه هي الفرقة الناجية. وفاطمة تقول: وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا للفرقة، للفرقة الناجية. نحن هكذا نقرأ في أدعية الفرج: يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان، وانصرانا فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان. الأمان الأمان الأمان، أنت أمان الخائفين، أنت أمان الخائفين، وأنت أمل الخائفين، وأنت نجاة الخائفين يا بقية الله. هذا المضمون من تجليات هذا المعنى الذي تؤسسه الزهراء هنا في خطبتها. وطاعتنا نظاما للملة. كيف تكون الطاعة ما لم تكن هناك ولاية؟ طاعة فاطمة واجبة لأنها صاحبة الولاية، ولاية كلية مطلقة مثلما مرت الإشارات إليها قبل قليل. نحن حينما نقرأ في سورة الشورى في الآية 23 بعد البسملة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. هذا هو التسليم له بحسب أحاديث العترة الطاهرة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. النبي الأعظم يطالبنا بحب لفاطمة وآل فاطمة. العنوان الأول للقربى هي فاطمة، هي بنته وهي مهجته وهي روحه التي بين جنبي. هذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله. العنوان الأول في هذه الآية فاطمة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فهل أن النبي الأعظم يطالبنا أن نحب فاطمة كي يكون ذلك أجر الرسالة؟ لنفترض أن هذا في حياة فاطمة حينما كانت فاطمة في المدينة. يمكن أن يكون للحب من الآثار النافعة لفاطمة وآل فاطمة، ولكن بعد رحيل فاطمة عن الدنيا هل سقط هذا الحكم؟ هل هناك من فائدة لمحبة فاطمة صلوات الله عليها بهذا المعنى الساذج للمحبة؟ هذه المحبة بوابة للولاية. لو لم تكن ولايتها واجبة لما كانت مودتها واجبة، وإذا لم تكن ولايتها إلهية كيف تكون ولايتها واجبة؟ ولذلك يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. يا أيها المراجع الحمير ألا تسمعون؟ القرآن واضح واضح وصريح، وهذا اللكع السافل يقول نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي. من طيح الله حظك وحظ اللي نصبك وحظ الطوسي وحظ الحوزة وحظ الشيعة الحمير اللي جاي تركبون على ظهورهم. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط سبحانك يا رب الغفور. يا عاصم من استعصم، يا راحم من استرحم، يا غافر من استغفر، يا ناصر من استنصر، يا حافظ من استحفظ، يا مكرم من استكرم، يا مرشد من استرشد، يا صريخ من استصرخ، يا معين من استعان، يا مغيث من استغاث، سبحانك يا الله الغاث.
ألفت أنظاركم إلى نقطة مهمة جدا تحدثت عنها الزيارة الجامعة الكبيرة، إنها دستورنا العقائدي الذي جاءنا مرويا عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو القول البليغ الكامل. في الجهة التي تحدثت فيها الزيارة الجامعة الكبيرة عن البراءة من أعداء محمد وآل محمد، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت. هذه العناوين الجبت والطاغوت في ثقافة العترة الطاهرة تشير إلى سقيفة بني ساعدة، وبالدرجة الأولى إلى أقطاب سقيفة بني ساعدة لعنة الله عليها. وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم، الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم. هذا العنوان ينطبق على أسيحيق هذا وأمثاله على المراجع البتريين. المارق من الولاية هو الذي يخرج منها. هذا الأنوك وسائر النوكة من المراجع الطوسيين هكذا يقولون: نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي. هؤلاء خرجوا من ولاية محمد وآل محمد لأنهم أساسا لا يعتقدونها، ونصبوا أنفسهم طواغيت هم الذين لا يعطون الولاية التشريعية لمحمد وآل محمد. هذا هو كلامهم. لا يقول أحد هذا كلام قاله عرضا، أنا لا أتحدث عن هذه الجملة، هذه الجملة بالنسبة لي ليست مهمة، هذه الجملة اتخذتها ذريعة لأنني أعرف حقيقة عقائدهم. أنا لا أتحدث عن هذه الجملة، هذه الجملة اتخذتها ذريعة كي أسمع الشيعة الحمير ماذا يقولون هؤلاء. أنا لست مهتما بهذا الكلام لأنني أعرف ماذا يقولون وماذا يعتقدون، إن كان ذلك في مجالسهم الخاصة أو في دروسهم التي لا تسمع بها الشيعة أو في بطون كتبهم، فأنا لا أستطيع أن أقرأ كل الكتب عبر هذه الشاشة. إنني أتحدث عن الذي أعرفه بالتحديد التحقيق والتدقيق. جعلت كلام أسيحيق هذا ذريعة وسببا وعنوانا وبوابة من خلالها كي أبين هذه الحقائق، وإلا فلا قيمة لأسيحيق هذا. أتذكر الأبيات التي قالها المتنبي، طرأت في ذهني الآن، أتذكر الأبيات التي قالها المتنبي في داليته المشهورة التي هجا فيها كافور، وكان يحلو للمتنبي أن يخاطبه كويفير، كويفير كما أخاطب إسحاق بأسيحيق. أجد أن الأبيات تناسب أجواء أسيحيق، حيث يقول المتنبي مخاطبا كويفير إنه كافور الأخشيدي الذي كان حاكما في مصر في أيام المتنبي، له حكاية لا مجال لذكرها. المتنبي يخاطب كويفير هذا، والذي كان عبدا أسودا، كان عبدا ثم صار سيدا حاكما على مصر، له حكاية مفصلة تترك لوقتها ولبابها. لا تشتري العبد، لا تشتري العبد إلا والعصا معه. هؤلاء عبيد صاروا ولاة على محمد وأهل محمد، يقولون نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها. حجر بفيك يا أيها القزم. المتنبي يقول لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد، أم أذنه بيد النخاس دامية، أم سعره وهو بالفلسين مردود. وقبل قليل أشرنا إلى أن الرجل رخيص السعر، وهو يعرف عنه هذا، رجل قنوع. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد، أم أذنه بيد النخاس دامية، أم سعره وهو بالفلسين مردود. من علم الأسود المخصي مكرمة؟ من علم الأسود المخصي مكرمة؟ أقومه البيض أم آباؤه الصيد؟ صار الخصي إمام الآبقين بها، والحر مستعبد والعبد معبود. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. أعود إلى زيارة الجامعة الكبيرة. نحن نتبرأ من المارقين من ولايتهم، وهذا مصداق واضح للمروق من ولايتهم. يريدون أن يتحكموا بمحمد وآل محمد. تف على الشيعة الحمير الذين مكنوا هؤلاء من أن يقولوا مثل هذا الكلام. أما أهل للحمير أن تستفيق، ولكن حتى لو استفاقت الحمير النائمة إذا ما استفاقت من نومها ستستفيق حميرة، لن تتحول إلى ظباء، ولا يمكننا أن نراها تغرد على الأشجار، ستبقى حميرا ناهقة. هؤلاء هم المارقون من ولاية محمد وآل محمد، إنهم البتريون. هذا هو منطق البتريين حينما يخرجون لحرب إمام زماننا، يقولون له إن دين جدك في خير بوجودهم، بوجود هؤلاء. هم الذين يشخصون الأمر من أن الدين في خير أو أنه ليس في خير، مثلما هنا نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي. الكلام هو هو، هذا هو المنهج البتري، المنهج الطوسي المرجئي الشافعي المعتزلي البتري الحوزوي النجفي الكربلائي، هو هذا الذي ينتج هذا. نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي، هو الذي ينتج بنفس الاتجاه إن دين جدك في خير، فارجع من حيث جئت، لا حاجة لنا بك، نحن لم نعطك الولاية، لا ولاية لك علينا، فارجع من حيث جئت فإن دين جدك في خير. ما هو الفارق بين هذا المنطق ومنطق سقيفة بني ساعدة حين قالوا لعلي لما جاءهم بالمصحف الذي كتبه، قالوا له لا حاجة لنا بمصحفك وقرآنك، خذه إليك. الكلام هو هو، الكلام هو هو. رفضوا مصحف علي الذي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله في الأيام الأولى من أيام خلافة أبي بكر. هذه الواقعة معروفة، موجودة في كتب الشيعة وموجودة في كتب السنة أيضا. الكلام هو هو، وتلك الأيام هي هي هذه الأيام، وهؤلاء هم المارقون من ولاية علي وآل علي. وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم، الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم، الشاكين فيكم المنحرفين عنكم، ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم، ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار. هؤلاء هم البتريون، إنهم الأئمة الذين يدعون إلى النار، الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذه حقائق، خذوها وانظروا فيها وطبقوها على الواقع بعيدا عني، لا شأن لكم بي، لا شأن لكم بي، فأنا من أسوأ الناس ومن أضل الناس، أنا ناقل أنقل إليكم الحقائق، لا شأن لكم بي. خذوا هذه الحقائق وعودوا إلى مصادرها واقرؤوها بأنفسكم واطلعوا عليها واعرفوا الحقيقة أين. نذهب إلى فاصل.
يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف، سبحانك يا لا. اللهم إني أسألك باسمك، يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا
يا ضار يا نافع سبحانك يا لا الغاث.
أعود بكم إلى تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. إنها طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 33. إنه الحديث 26. إمامنا العسكري يحدثنا عن أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أمير المؤمنين يخاطب شيعته، يخاطب الذين يقولون نحن شيعة علي: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، المنتحلين مودتنا يعني المعتقدين بها، يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم وأصحاب الرأي، كهذا الذي يقول نحن لم نعطي، هذا من رأيه، وإلا من أين جاء به؟ إذا رجعنا إلى القرآن ورجعنا إلى أحاديث العترة فإن الولاية الكلية المطلقة الإلهية ثابتة له. هذا الموضوع تحدثت عنه سابقا بآيات القرآن وأحاديثه، وسأتحدث عنه فيما يأتي إن شاء الله تعالى إن وفقت لذلك. هذا الكلام ينطلق من علم الكلام الذي هو آراؤهم، من علم أصول الفقه الذي هو آراؤهم، من علم الرجال وعلم الحديث، كل ذلك من آرائهم. وحتى إذا أرادوا أن ينسبوه إلى القرآن فإنهم يفسرون القرآن بآرائهم وفقا للمنهج العمري، لمنهج سقيفة بني ساعدة، لأنهم يضعفون الأحاديث التفسيرية، فكيف يفسرون القرآن؟ يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعداء الأحاديث. مر علينا يوم أمس في الرسالة التي كتبها إمامنا الهادي للأخوين اللذين كتبا إلى الإمام الهادي رسالتين منفصلتين يسألان عمن يأخذان معالم دينهما، فماذا قال لهما الإمام الهادي في الرسالة التي بعث بها إليهما؟ فاصمدا في دينكما على كل مسنن. في بعض النسخ على كل مستنن، على كل متين، المعنى واحد، على كل مسنن متمسك بهذه السنن، إنها سننهم. وإن كانت القراءة الأمتن فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا، المعنى واحد. فإنهم أعداء السنن. من هم هؤلاء؟ أصحاب الرأي من الشيعة. الإمام لا يحذر الشيعة من الوهابيين، لا يحذر الشيعة من علماء الأزهر، إنما يحذر الشيعة من علماء الشيعة الذين تلجأ إليهم الشيعة. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي. من هم هؤلاء أصحاب الرأي؟ الإمام يبين فإنهم أعداء السنن. السنن هي الأحاديث، هي الروايات التي تفسر القرآن، والقرآن من دون السنن المفسرة له لا نستطيع أن ننتفع منه، بل يمكن أن يكون كتاب ضلال. الفرق الضالة كلها تستدل بالقرآن على صحة ضلالها. ليس اليوم، عبر التاريخ، وسيبقى هذا الحال موجودا إلى زمان ظهور الحجة ابن الحسن. كل فرقة تستدل على ضلالها من خلال القرآن، لأن القرآن حمال ذو وجوه كما وصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما ذهب ابن عباس لمجادلة الخوارج. الإمام قال له لا تحتج عليهم بالقرآن لأنه حمال ذو وجوه. سيكون القرآن واضحا صريحا حينما نجعل القرآن قرينا للعترة، لتفسير العترة، وهذا هو مضمون حديث الثقلين، وتلك هي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. أصحاب الرأي هؤلاء فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث. السنن هي الأحاديث، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها. والله هذا هو واقع مراجع علماء النجف، واقع خطباء النجف، واقع عمائم النجف، إنهم أجهل الناس بحديث العترة على مستوى حفظ الأحاديث وعلى مستوى معرفة مضامينها، لأنهم يسيرون على منهج لا يجعل الأحاديث أساسا. من أول خطوة يبادرون إلى التضعيف، إلى تضعيف الأحاديث، وهذا هو التحقيق عندهم. وكلما كثر تضعيف الأحاديث كلما ظهر التحقيق بحسب نظرهم. الذي يضعف عددا أكبر من أحاديث العترة يقال له محقق، وعلى هذا الأساس يشخصون الأعلم. هذا هو الواقع الموجود في النجف، والذي يتمسك بالأحاديث يقولون عنه بأنه حشوي، ويصفونه بمختلف الأوصاف. ليس مهما ما يقولون، فهؤلاء يضرطون من أفواههم. أتحدث عن المراجع الكبار في النجف وكربلاء، حينما يضرطون الناس تخرج غازاتها من أسافلها، لكن هؤلاء يخرجون ضراطهم من أفواههم. أتحدث عن المراجع الطوسيين من الأموات والأحياء ومن الذين سيأتون، إنه المنهج الضراطي البتري، وهذه مصاديقه. وفي الحلقات المتقدمة مرت المصاديق علينا، وعرضت عليكم الكثير من الوثائق. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها. فماذا فعلوا؟ فاتخذوا عباد الله خولا، عبيدا، استحمروهم، جعلوهم بهائم. فاتخذوا عباد الله خولا. لا يستطيع شيعي أن يجادل معمما، لا يستطيع شيعي أن يعترض على هراء المراجع إلا وصاحوا فيه: هل أنت أعلم من المرجع؟ المرجع حمار، فماذا أصنع له؟ المرجع حمار، المرجع كلب، كما وصفه القرآن في سورة الأعراف في قصة بلعم. الله أمر النبي أن يبلغ هذا الوصف للمسلمين من أن من المراجع الكبار من هو كلب. إذا كان المرجع كلبا، إذا كان المرجع حمارا، لماذا لا أعترض عليه؟ فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا يضحكون على الشيعة. حينما تكون الأموال عند الشيعي يقولون له: هذه أموال صاحب الزمان لا يجوز أن تبقى عندك. حينما تقع في جيوبهم يقولون: هذه أموال مجهولة المالك، ثم يحبثون فيها كما يشاءون. فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا فذلت لهم الرقاب. وأول الرقاب التي ذلت لهم هم أصحاب العمائم الصغيرة في حوزة النجف وكربلاء، هذه الجموع من الجحوش، هذه الجموع من الأغنام والماعز والخراف. فذلت لهم الرقاب، إنني وصفتهم وصفا جميلا وأعتذر من أمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين وصفهم بالكلاب. فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، هم أسوأ من الكلاب. الإمام قال بأنهم أشباه الكلاب لأن الكلاب أشرف منهم وأطهر منهم. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن. تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق أهله. ها هم ينازعون الحق أهله، نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي. هذا مصداق من مصاديق منازعة هؤلاء لمحمد وآل محمد، ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعي. هذا الكلام ينطبق على مراجع النجف أو لا؟ هذا كلام أمير المؤمنين. ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعين، فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. وهذا هو الواقع الذي نحن عليه. ثم يقول أمير المؤمنين ضاربا لنا مثالا: أما لو كان الدين بالقياس بالآراء، أما لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما، لأن باطن الرجلين يكون أوسخ من ظاهر الرجلين، فهو أولى بالتنظيف من هذه الجهة أو من جهة أصلي تشريع الوضوء، لأن الوضوء جاء تطهيرا للأعضاء التي ارتكب بها أبونا آدم المعصية، فمشى إلى الشجرة، فحينما مشى إلى الشجرة باطن الرجلين يكون ملاصقا للأرض، فهو أولى بالتطهير من ظاهر الرجلين. موضوع بحاجة إلى تفصيل في الكلام، لكن الأميرة ضرب لنا مثالا من أن الدين لا يؤخذ بالآراء، ولذا لابد أن نعود إلى محمد وآل محمد. وهذا ما تقوله الزيارة الجامعة الكبيرة: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم، صلوات الله عليكم سادتي وأوليائي. أما لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما. هذا المثال بحاجة إلى شرح أكثر. أعتقد أن القضية صارت واضحة. ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعي. هذا اللكع يقال له آية الله العظمى. من أين جاء بهذا الوصف؟ هذا الوصف سرقوه من العترة الطاهرة. هذه أوصاف العترة، نحن نقرأ في الكهف الشريف، هذا هو الجزء الأول من الكهف الشريف، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 32 بعد 200، إنه الحديث الثالث. أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث: بسند الكليني عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: ما لله عز وجل آية هي أكبر مني، ولا لله من نبأ أعظم مني. الآية العظمى والنبأ الأعظم والآية الكبرى والحجة العظمى محمد وآل محمد، علي وآل علي. هؤلاء سرقوا هذه الأوصاف منهم، وبعد ذلك يأتون فيقولون: نحن لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي. ألا لعنة الله على دينكم. ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعين، فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا. وحق الزهراء البتولي، أتحدث عن خبرتي، هذا هو واقع حوزة النجف، هذا هو واقع مرجعية السيستاني وواقع سائر المرجعيات الأخرى. أنصفوا أنفسكم وارحموا الأجيال القادمة. حينما تنصرون هؤلاء البتريين من مراجع النجف وكربلاء، حيث يستمر الدين البتري عبركم، إنكم تحملون أوزار الأجيال القادمة. لماذا تحملون أوزار الأجيال القادمة وهذه الحقائق بين أيديكم؟ بإمكانكم أن تبحثوا عن الحقيقة وأن تصلوا إليها بعيدا عني، لا شأن لكم بي، لكن الحمار يبقى حمارا. إن الحمار مع الحمير مطية، فإذا خلوت به فبئس الصاحب كما يقول الشاعر. نذهب إلى فاصل.
يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا الغاف، يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منذر القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، يا منفس الغموم. سبحانك يا لا الغاب.
رجاء أعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه وكيل السيستاني في الكاظمية حسين الياسي.
الآن أخلي عملي قلادة برقبة المختص، خليها برقبة عالم وأطلع منها سالم.
خليها برقبة المرجع البتري واطلع منها طايح حاض وطايح صبوغ وماكل عسل، عسل عراقي. العسل العراقي معروف، يعرفه العراقيون. العسل العراقي هو من منتجات الإنسان وليس من منتجات النحل. هذا منطق أصحاب العمائم. رجاء أعيد بث الفيديو مرة ثانية.
الآن أخلي عملي قلادة برقبة المختص، خليها برقبة عالم وأطلع منها سالم.
الكتاب الذي بين يدي مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي من علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. هذا الكتاب مختصر لكتاب كتب زمان الأئمة، بصائر الدرجات الكبرى لسعد ابن عبد الله الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه. على أي حال، بحسب الطبعة التي أشرت إليها هناك حديث طويل يبدأ في الصفحة 27 بعد 300، إنه الحديث 43 بسنده عن يونس ابن ضبيان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، رواية طويلة لا أجد وقتا كي أقرأ منها جانبا كنت قد أشرت عليه، أردت قراءته، لكنني أرى أن وقت الحلقة قد انتهى. سأذهب إلى جهة من هذه الرواية. الرواية تحدثت عن أن حب الله هو الأساس للدين والإيمان، والمراد من حب الله حب محمد وآل محمد. ثم بينت أن الذين يحبون الله ما هو حالهم، والذين لم يصلوا إلى أعلى درجات الحب ما هو حالهم، إلى أن تقول الرواية وهي تتحدث عن أسيحيق وأمثاله، عن هؤلاء البتريين: فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم، فإنهم حمر مستنفرة. الصادق يقول: فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم، فإنهم حمر مستنفرة. إذا ما رجعنا إلى أحاديث العترة الطاهرة في تفسير قرآنها، إنني أقرأ عليكم من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين النجفي الاسترابادي، هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، في الصفحة 736. إنه حديث طويل، الحديث السادس الذي يبدأ في صفحة 734 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الآيتان من سورة المدثر: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ كأنهم حمر وحش فرت من الأسد حين رأته. وكذا أعداء آل محمد إذا سمعت بفضل آل محمد نفرت عن الحق. إنهم أعداء السنن الذين تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، مثلما قرأت عليكم قبل قليل: فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، اتخذوكم خولا عبيدا حميرا، هكذا فعلوا بكم. هؤلاء هم: فلا تغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وكلامهم وعلومهم، فإنهم حمر مستنفرة. لا هذا بعلم ولا هذه بروايات يفقهون مضامينها، هؤلاء حمر مستنفرة. ثم قال: يا يونس إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. أعتقد أن الصورة باتت واضحة، وواضحة جدا. آخر شيء أختم به تحذير أمير المؤمنين لشيعة زمان الغيبة الطويلة. أمير المؤمنين يقول: ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. إنني أقرأ عليكم من الجزء الثامن من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، إنها الصفحة 59 من الحديث 22. أمير المؤمنين يقول: ولعمري إنه يقسم هنا: ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل هذا هو واقع الشيعة اليوم، والسبب هم هؤلاء البتريون. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، عن الحوزة الطوسية اللعينة المشؤومة. هل تريدون حقائق أكثر من ذلك؟ عودوا إلى برامج المشحونة بالوثائق والحقائق والأدلة والدقائق. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. بتريونهم، أتحدث عن المراجع الطوسيين اللعناء وعن أتباعهم الحمير الديخيين. بتريونهم، بتريونهم والهوى، والهوى بتريون. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينسى